الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين التطبيق الثاني من تطبيقات الاستصحاب التي وقع الكلام فيها في إمكان جريان الاستصحاب وعدمه هو استصحاب عدم النسخ. وها هنا نطرح ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: ما هي أقسام النسخ وما هو ممكن منها وما هو ليس ممكنا؟ السؤال الثاني: هل يجري الاستصحاب في النسخ أو عدم النسخ أو لا يجري؟ السؤال الثالث: هل يمكن الاستفادة من الأصل اللفظي لإثبات عدم النسخ أو لا يمكن التمسك بالأصل اللفظي؟ هذه ثلاثة أسئلة، في الجواب قد لا نراعي هذا التسلسل، قد تتداخل الأسئلة بتداخل الأقسام. فنقول في الجواب عن السؤال الأول مقدمة: تقدم فيما مضى أن الحكم الشرعي له مرحلتان، مرحلة أو عالمان، عالم الثبوت وعالم الإثبات، أو مرحلة الثبوت ومرحلة الإثبات. ومرحلة الثبوت تتكون من ثلاثة عناصر: الملاك والإرادة والاعتبار والجعل. والعنصران الأولان الملاك والإرادة يسميان بمبادئ الحكم، فمبادئ الحكم هي الملاك، يعني المصلحة والإرادة. أما الجعل فقلنا سابقا هو عنصر تنظيمي يستفاد منه لتحديد مركز حق الطاعة كما شرحناه في محله تفصيلا. إذا اتضح ذلك نقول: النسخ إما أن يكون بلحاظ مبادئ الحكم من الملاك والإرادة، وإما أن يكون بلحاظ عالم الجعل. وعلى كلا الفرضين، إما أن يكون نسخا حقيقيا وإما أن يكون نسخا مجازيا. فالأقسام أربعة: القسم الأول النسخ الحقيقي في مرحلة المبادئ، ويتحقق هذا النسخ فيما لو رأينا وعلمنا بثبوت مصلحة وملاك في شيء من الأشياء، ثم بعد مرور مدة زمنية تبين لنا الخطأ والاشتباه، أن هذا العمل ليس فيه مصلحة. نحن اشتبهنا، تصورنا أن فيه مصلحة، لكن تبين أنه ليس فيه مصلحة من البداية، فتبين خطأنا واشتباهنا. وهذا النسخ الحقيقي في عالم المبادئ مستحيل على الباري عز وجل، مستحيل على الشارع المقدس أن يقع بهكذا خطأ أو اشتباه، هو منزه عن ذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كيف يتصور وجود مصلحة ثم يتبين له أنه قد اشتبه ولا توجد أي مصلحة؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن هذا النسخ الحقيقي بلحاظ المبادئ مستحيل بالنسبة إلى الواجب عز وجل. نعم هو ممكن بالنسبة علمه، بالنسبة للمشرع العادي يصدر قانونا يتصور فيه مصلحة ثم بعد فترة يفهم أنه شنو؟ أنه ليس فيه مصلحة فيتراجع عن هذا القرار، فهذا يكون في الإنسان العادي لا في الخالق عز وجل الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض. النوع الثاني من النسخ، النسخ المجازي في عالم المبادئ. ومعناه أن يكون الملاك والمصلحة من البداية له أمد محدد وعمر محدد ومقيد بزمان معين، مثلا هذا الفعل فيه مصلحة لمدة قد شهر، أما بعد شهر فيفقد هذه المصلحة، مع علم المولى من البداية بأن هذه المصلحة وهذا الملاك ليس أبديا وإنما هو محدد بحد زماني ينتهي بانتهائه، هو أمده قصير. فإذا انتهى هذا الأمد وانتهى هذا العمر فالمصلحة تبقى أو ترتفع؟ فالمصلحة شبيه ترتفع بانتهاء أمدها، وهذا في الحقيقة ليس نسخا، يعني هذه المصلحة لم تنسخ وإنما عمرها انقضى، زمانها انقضى، كان عمرها شهرا انتهى الشهر فارتفع. فهذا إذا نريد ندقق هو لا يسمى نسخا لكن يسمى نسخا بالمعنى المجازي. وهذا المعنى ممكن على الواجب وعلى الشارع المقدس، أن يكون الشارع يعلم من البداية بأن هذه المصلحة لها عمر محدود، فهذا لا بأس به ولا إشكال فيه. القسم الثالث، النسخ الحقيقي في عالم الجعل. وهذا إنما يكون فيما لو أصدر المولى حكما أبديا مطلقا من حيث الزمان وغير مقيد بقيد زماني، وإنما صب الحكم بنحو الإطلاق ولم يقيده لا بشهر لا بقرن لا بعشرة قرون، أصلا لم يقيده، جاء بالحكم مطلقا ولسان الدليل كان لسانا مطلقا أبديا غير مقيد بزمان. ولكن كان المولى عز وجل يعلم منذ البداية بأن مصلحة هذا العمل لها أمد محدد ستنتهي عنده، يعني علم بأن الملاك عمره مثلا 10 سنوات، هو يعلم بأن الملاك عمره 10 سنوات، 10 سنوات وينتهي الملاك، لكنه حينما أصدر الحكم لم يقيده ب10 سنوات، وإنما أصدر الحكم مطلقا غير مقيد، أصدره بصيغة الأبدية كأنه باقي إلى يوم القيامة، لكن هو يعلم بأن مصلحته لها عمر 10 سنوات، فإذا انقضت 10 سنوات رفع المولى هذا الجعل ونسخه وألغاه. لماذا رفعه ونسخه وألغاه؟ لانتهاء عمر الملاك والمصلحة، والأحكام تابعة للملاكات. أما لماذا أصدر الحكم مطلقا دون أن يقيد بزمان مع علمه بأن الملاك مقيد بزمان؟ وليش ما أصدر الحكم ومن البداية قال يجب عليكم هذا العمل 10 سنوات؟ هو يعلم بأن الملاك مدة نفاذه قد 10 سنوات، فلماذا جاء بالحكم مطلقا أبديا؟ فمن البداية يحدد الحكم بحدود الملاك. الجواب قد يكون ذلك لمصلحة في نفس الجعل المطلق، كما لو كان هدف المولى إبراز هذا التكليف بنحو قوي وله هيبة عند المكلف، لأن الحكم عند المكلف إذا جاء الحكم إلى المكلف، فإذا جاء مقيدا بمدة زمنية محددة هيبته ليست كهيبة الحكم الذي ظاهره الاستمرار إلى يوم القيامة. يعني مرة يجي حكم للمكلف يجب عليك أن تصلي لسنة واحدة وبعدها ينتفي الوجوب، ومرة لا، تجب عليك الصلاة إلى أبد الآبدين ما دمت حيا، فياه الأكثر هيبة عند المكلف؟ الثاني غير المقيد بالزمان، فقد يكون إطلاق الحكم وعدم تقييده بزمن معين مع أن الملاك مقيد فيه غاية ومصلحة للمولى، ولو كانت هي إغفاء الهيبة الزائدة على هذا التكليف الشرعي. المهم إذا علم المولى بأن الملاك له عمر محدد ومع ذلك أصدر الحكم مطلقا دون أن يقيده بقيد زماني، ولكنه بعد أن انقضى زمان الملاك رفع ونسخ وألغى ذلك الجعل لانتهاء ملاكه، هذا يسمى بالنسخ الحقيقي في عالم الجعل. القسم الرابع: النسخ المجازي في عالم الجعل، أن يصدر المولى الجعل من البداية مقيدا بزمان معين وله عمر محدد، فإذا انقضى ذلك الزمان والعمر فالجعل يحتاج إلى رفع أو ينتهي أوتوماتيكيا بعد، ينتهي بعد أوتوماتيكيا. يعني المولى قال يجب عليكم التسبيح لمدة ساعة، زين إذا انتهت الساعة فالوجوب بعد رفع. لماذا؟ لأن المولى من البداية قيده بزمان، فإذا قيده بزمن معين فإذا انتهى ذلك الزمان المعين انتفى الجعل لانتهاء زمانه، وهذا نسخ أو ليس نسخا؟ هذا في الحقيقة ليس نسخا، لأن الجعل انتهى بانتهاء عمره. نعم يسمى نسخا بالعنوان المجازي. فما هو الفرق إذن بين النسخ الحقيقي والنسخ المجازي في عالم الجعل؟ ما هو الفرق؟ أنه في النسخ الحقيقي المولى حينما يصدر الحكم لا يقيده بزمان، وإنما يصدر الحكم أبديا مطلقا غير مقيد بقيد زماني. نعم هو يعلم بأن ملاكه له عمر محدد، فإذا انتهى عمر الملاك رفع المولى الجعل ونسخه بعد أن كان جعله مطلقا، رفعه بعد مرور الفترة المحددة للملاك. هذا يا نسخ، هذا النسخ الحقيقي للجعل. أما النسخ المجازي، أما النسخ المجازي، النسخ المجازي ما هو؟ أنه من البداية حينما جعل الحكم جعله مقيدا بزمان، قال لسنة لعشر سنوات، فإذا انتهى عمره الزماني، عمره الزماني ارتفع الجعل لانتهاء زمنه لانتهاء عمره، ولهذا يسمى بالنسخ المجازي، وإلا هو ليس نسخا. بلي. ليش مو حقيقي؟ لا، المولى تصور، العبد اجدرى، العبد قال له المولى توجه في صلاتك إلى بيت المقدس، شو تصور العبد؟ أنه إلى يوم القيامة احنا نصلي وين؟ لكن الواجب عز وجل كان يعلم أن هذا الحكم شبيه ملاكه سينتهي في فترة معينة، ولهذا في السنة الثانية للهجرة انتهى أمد الملاك، فأمر المولى بمن؟ بالتوجه نحو الكعبة، فنسخ الحكم الأول فيصدق عليه أنه رفعه وألغاه، لأن المكلف كان يتصور أنه مستمر، وهو المولى أصدر هذا الجعل مطلقا أبديا لم يقيده بقيد، فإذا يحتاج إلى رفع أو لا يحتاج إلى رفع؟ يحتاج إلى رفع، وإلا لو لم يرفعه لبقي مستمرا إلى يوم القيامة، ولهذا يكون نسخا حقيقيا رفعا حقيقيا. إذا اتضح ذلك، إذن كم قسم صار عندنا؟ كم قسم صار؟ النسخ الحقيقي في عالم المبادئ وهو مستحيل على الله سبحانه وتعالى. النسخ المجازي في عالم المبادئ وهو ممكن. النسخ الحقيقي في عالم الجعل وهو ممكن. النسخ المجازي في عالم الجعل وهو ممكن. إذن النسخ في عالم الجعل والاعتبار ممكن مطلقا، سواء كان نسخا حقيقيا أو كان نسخا مجازيا، بخلاف النسخ في عالم المبادئ فإنه إذا كان حقيقيا فهو مستحيل، أما إذا كان مجازيا فهو ممكن. إذا اتضح ذلك نقول الشك في بقاء الجعل أو النسخ يكون على نحوين. النحو الأول، الشك في النسخ الحقيقي بلحاظ عالم الجعل، أي نحن قاطعون بأن المولى عز وجل حينما أصدر هذا الحكم فقد أصدره مطلقا وغير مقيد بزمان، وإنما لسانه لسان التأبيد والإطلاق وليس مقيدا بفترة زمنية معينة. ولكننا شككنا في أنه قد يكون ملاك هذا الحكم محددا بفترة زمنية معينة، فنشك في أن المولى رفع هذا الحكم والجعل أو لم يرفعه. فالشك هنا وين صار؟ الشك في رفع وإلغاء نفس الجعل، نشك أن المولى ألغى هذا الجعل أو لم يلغه بعد قطعنا بأنه قد أصدر الجعل مطلقا، لكن شكينا بعدين المولى رفعه أو لم يرفعه. هذا النحو الأول. النحو الثاني، لا الآن بلحاظ الجعل، الآن راح نترك الملاك، قلنا مستحيل في عالم الملاك، الآن كلامنا كله في عالم الجعل. النحو الثاني، الشك في النسخ في الجعل الراجع إلى الشك في المجعول وحدود المجعول، أي نحن علمنا بأن المولى قد أصدر حكما وجعلا ولكنه ماذا جعل؟ هل جعل الحكم المطلق وغير المقيد بالزمان أو جعل حكما مقيدا بزمان معين ينتهي بانتهاء ذلك الزمان؟ فالشك هنا وين صار؟ في حدود المجعول، وأن المولى ماذا جعل؟ هل جعل الحكم على نحو الإطلاق أو جعل الحكم مقيدا بفترة زمنية؟ مثاله نحن نقطع بأن المولى عز وجل أوجب صلاة الجمعة ولكننا نشك هل قيدها بزمن الحضور بحيث ينتهي الوجوب ببداية الغيبة أو لا؟ المولى لم يقيدها بزمان الحضور، فوجوب الجمعة باق ومستمر إلى زمن الغيبة. فشنو فرق النوع الثاني عن النوع الأول؟ في النوع الأول حينما أصدر الجعل نحن نجزم بأنه قد أصدره مطلقا، نقطع ونجزم بأنه لم يقيده بقيد زماني، لكننا نحتمل بعد ذلك أنه ألغاه ورفعه. بينما في النوع الثاني لا، ما ندري. المولى حينما أصدر هذا الجعل أصدره مطلقا أو قيده بقيد. هذا هو الفرق بين القسمين. أما القسم الأول اللي هو شنو القسم الأول؟ النسخ الحقيقي بلحاظ عالم الجعل، ما لو أصدر المولى حكما مطلقا أبديا ثم شككنا بعد سنة سنتين قرن من الزمان أن الشارع قد ألغاه ورفعه، فهل يجري الاستصحاب أو لا يجري؟ الجواب نعم، يجري الاستصحاب، لأنه لدينا يقين سابق بأن المولى جعل الحكم من دون قيد أو شرط زماني، ثم بعد 10 سنوات شككنا في بقائه، فماذا نفعل؟ نستصحب البقاء، فنستصحب بقاء الجعل، يعني نستصحب عدم النسخ، يبقى الحكم مستمرا، فنستصحب بقاء الجعل. إذن في القسم الأول الاستصحاب أركانه تامة، ولكن قد يستشكل علينا بأن استصحاب بقاء الجعل هل يراد منه ترتيب المجعول الفعلي عليه أو لا يراد منه ترتيب المجعول عليه؟ فإن أريد الثاني، يعني شنو الثاني؟ أننا نستصحب الجعل دون أن نرتب عليه المجعول الفعلي، فهذا لغون. شنو فائدة استصحاب الجعل دون أن نرتب عليه ترتب المجعول بتحقق الموضوع؟ هذا الاستصحاب لغون، لا قيمة له. أما إذا اخترنا الشق الأول اللي هو شنو؟ أن نستصحب بقاء الجعل، وش نرتب عليه؟ نرتب عليه ثبوت المجعول، فهذا أصل مثبت لأنه يعتمد على الملازمة العقلية بين بقاء الجعل وبين تحقق المجعول عند تحقق قيوده، فهذه ملازمة عقلية، فهو أصل مثبت، والأصل المثبت ليس بحجة. هذا إشكال. الجواب قلنا مرارا أننا في الاستصحاب لا نحتاج إلى إثبات الحكم الفعلي المجعول، وإنما يكفينا وصول الكبرى عن طريق الاستصحاب وتحقق الصغرى فيحكم العقل بالتنجيز، فيكفي في التنجيز وصول الكبرى الاستصحابية وتحقق الموضوع بالوجدان فيحكم العقل بأنه منجز عليه، ولا نحتاج إلى إثبات الفعلية حتى يقال إثبات الفعلية بالملازمة العقلية وهذا أصل مثبت. لا، أصل لا نحتاج إلى إثبات الفعلية، يكفينا وصول الكبرى والصغرى. وفي محل كلامنا أثبتنا الكبرى وهي بقاء الجعل عن طريق الاستصحاب. زين، فإذا ثبتت الصغرى وجدانا ترتب التنجيز بلا داع لمن؟ إلى إثبات الفعلية بدليل خاص أو بالملازمة حتى يقال هذا أصل مثبت. إذن الاستصحاب يجري في القسم الأول بلا إشكال. قال استصحاب عدم النسب، تقدم في الحلقة السابقة أن النسخ بمعناه الحقيقي مستحيل بالنسبة إلى مبادئ الحكم، لهذا قسم من النسخ القسم الأول النسخ الحقيقي بلحاظ المبادئ، لأنه يستلزم الجهل والغفلة وعدم العلم. زين، أما بالمعنى المجازي فهو شنو؟ فهو معقول بلحاظ المبادئ، هذا كله بلحاظ المبادئ. نجي إلى عالم الجعل، نقول الجعل النسخ فيه معقول سواء كان نسخا حقيقيا أو كان نسخا مجازيا، ومعقول بالنسبة إلى الحكم في عالم الجعل مطلقا سواء كان نسخا حقيقيا أو كان نسخا مجازيا، وبينا الفرق بينهما. وعليه إذا اتضح ذلك فالشك في النسخ بالنسبة إلى عالم الجعل، إذن كلامنا وين راح ينحصر؟ في عالم الجعل. يتصور على نحوين، النحو الأول اللي هو شنو النحو الأول؟ قلنا النسخ الحقيقي بلحاظ عالم الجعل، أي شك في بقاء نفس الجعل وعدم بقائه، بمعنى احتمال إلغاء المولى له. أن تكون الضيف بعد علمنا بأن هذا الجعل قد صدر من المولى وقد صدر على نحو الإطلاق وليس فيه قيد زماني، لكننا شككنا بعد ذلك في بقاء الجعل، قلنا هنا يجري الاستصحاب أو لا يجري؟ يجري الاستصحاب. القسم الثاني أو النحو الثاني، أي شك في سعة المجعول. شوف وين انتقل الشك، بعد شك في الجعل سرى إلى المجعول، لأن الشك في شرط أو قيد أو حد للمجعول. أي شك في سعة المجعول وشموله من الناحية الزمانية، فهل هو شامل وممتد وأبدي أو مقيد بزمان معين؟ بمعنى احتمال أن الجعل تعلق بالحكم المقيد بزمان قد انتهى أمده، فإذا انتهى أمده نشك في بقاء المجعول. فإذا كان الشك من النحو الأول، اللي هو شنو النحو الأول؟ النسخ الحقيقي للجار، فلا شك في إمكان إجراء الاستصحاب لتمامية أركانه، يقين سابق وشك لاحق ووحدة قضية متيقنة ومشكوكة. بقى عندنا فقط شنو؟ الركن الرابع وهو وجود الأثر. والأثر لاستصحاب الجعل ما هو؟ ترتيب المجعول، ترتيب الفعلية. وحينئذ يرد الإشكال أن هذا أصلا مثبت. إحنا شنجاو أنه لا نحتاج إلى إثبات الفعلية، يكفينا وصول الصغرى والكبرى. غير أن هنا شبهة قد تمنع عن جريان الاستصحاب على أساس أن ترتب المجعول على الجعل ليس شرعيا. هاي الملازمة بينهما ملازمة عقلية بل عقلية. فإثباته، إثبات من؟ إثبات المجعول باستصحاب الجعل غير ممكن، لأنه أصل مثبت. هذا إشكال. تروح للمجعول. لا احنا كلامنا وين؟ في النسخ للجعل، نسخ الجعل المؤدي إلى الشك في بقاء المجعول. فكلامنا مو في نسخ المجعول، أصلا ماكو معنى لنسخ المجعول. النسخ بلحاظ الجعل لا بلحاظ المجعول. والجواب أننا لسنا بحاجة إلى إثبات شيء وراء الجعل. اللي هو شنو اللي وراء الجعل؟ يعني المجعول الفعلي، يعني الفعلية. لسنا بحاجة إلى إثبات الفعلية، إلى إثبات شيء وراء الجعل في مقام التنجيز، لما تقدم مرارا من كفاية وصول الكبرى والصغرى في حكم العقل بالمنجزية بلا حاجة إلى إثبات الفعلية. وعليه فالاستصحاب يجري. هذا في النحو الأول. سؤال: إذا شككنا في بقاء الجعل، المولى أصدر الجعل ثم شككنا في بقائه، هل يمكن فيه إثبات بقاء الجعل عن طريق الإطلاق اللفظي أو لا يمكن؟ بأن نقول بأن المولى حينما أصدر الحكم في النسخ الحقيقي النحو الأول، ماذا قلنا في النسخ الحقيقي حينما أصدر الحكم؟ أصدره مطلق. وإذا كان قد أصدره مطلق، فإذا شككنا في ارتفاعه بعد المدة الزمنية، مرت مدة زمنية فشككنا في بقائه، فنستطيع إجراء الاستصحاب. لكن عفوا، أنا أشعر بصداع شديد، ولهذا هذا الخطأ المطبعي لا تكتبون، مو نقدر نجري الاستصحاب، وإنما نستطيع أن نتمسك بهذا الإطلاق. نقول المولى حينما جعل الحكم لم يقيده بزمن معين، لو كان يريد القيد لذكره، بما أنه لم يذكره فهو لا يريد. فنقول إذن الجعل ثابت إلى الفترة الزمنية الثانية. نثبت بقاء الجعل مو بالاستصحاب، وإنما نثبت بمن؟ بالإطلاق. هل هذا ممكن؟ الجواب كلا. لماذا؟ لأن التمسك بالإطلاق إنما يكون في موارد احتمال وجود القيد. إذا شككنا أن المولى قيد أو لم يقيد فنحتاج إلى الإطلاق وقرينة الحكمة لنفي ذلك القيد. والمفروض في محل كلامنا أننا لا نشك في وجود قيد، بل قاطعون بأن المولى حينما جعل الحكم جعله مطلقا. نقولنا في النسخ الحقيقي للجعل، المولى حينما جعل الحكم بدوا ماذا جعله؟ جعله أبديا، جعله مطلقا، ولم يقيده بقيد زماني. فنحن ليس لدينا شك في قيد زماني وأن المولى هل قيد أو لم يقيد حتى نستفيد من الإطلاق وقرينة الحكم لنفي هذا القيد. لا، نحن قاطعون بعدم القيد، قاطعون بالإطلاق، فماكو داعي بعد نستخدم الإطلاق وقرينة الحكمة لنفي القيد، لأن الحكم حينما صدر من المولى صدر أبديا لم يقيد بقيد. ولهذا يقول المصنف وعليه يجري، فالاستصحاب يجري خلافا للأصل اللفظي. الأصل اللفظي المراد منه شنو؟ الإطلاق، بمعنى إطلاق الدليل، فإنه لا يمكن التمسك به، يعني بالإطلاق، لنفي النسخ بهذا المعنى وهو المعنى الحقيقي بلحاظ الجعل. لا يمكن التمسك لنفي النسخ وإثبات بقاء الجعل، لأن الإطلاق إنما يستخدم لنفي دخالة القيد المحتمل، وهنا لا نحتمل دخالة الزمان، بل قاطعون بعدم هذا قيد الزمان. فإذا كيف يجري الإطلاق؟ إذن في النحو الأول، في النسخ الحقيقي للجعل يجري الاستصحاب ولكن لا يجري الأصل الأول. أما النحو الثاني اللي هو شنو النحو الثاني؟ الشك في الجعل الراجع إلى حدود المجعول. وقلنا في هذا النحو أننا نشك في أصل الجعل الصادر من المولى، هل كان مقيدا ومحددا بزمان أو كان غير مقيد بزمان؟ إذن نشك في أي شيء؟ نشك في القيد، هل المولى قيد الجعل بزمان ارتفع الجعل بانتهائه أو لم يقيده بزمان؟ فهذا الشك راجع إلى الشك في القيد، وإذا كان راجعا إلى الشك في القيد فيمكن الاستفادة منين؟ يمكن الاستفادة من الإطلاق وقرينة الحكمة لنفي هذا القيد. فشو نقول؟ لو كان يريد هذا القيد الزماني لذكره، بما أنه لم يذكره فهو لا يريد. إذن هنا يمكن استخدام الأصل اللفظي بخلاف النحو الأول، لا يمكن استخدام الأصل اللفظي. لماذا؟ ما هو الفرق بينهما؟ في النحو الأول لا نشك في القيد، بل قاطعون بمن؟ بعدم القيد الزماني، ولهذا لا يمكن نفيه بالإطلاق وإثبات البقاء بالإطلاق. بينما في النحو الثاني شكنا راجع إلى الشك في القيد الزماني، هل جعل المولى مقيدا بزمان أو لا، فنستخدم شنو؟ الأصل اللفظي لنفي القيد لإثبات الأطلاق وبقاء الحكم إلى زمان الشر وعدم النسخ. فكيف أثبتنا عدم النسخ في النحو الثاني؟ بالأطلاق اللفظي، بالأصل اللفظي. والسؤال، هل يمكن إثباته أيضا، يعني إثبات بقاء الجعل وعدم النسخ، هل يمكن إثباته بالاستصحاب أو لا يمكن ذلك؟ هل يمكن أو لا يمكن؟ يعني شلون؟ نحن نشك في أن الجعل الصادر من المولى هل هو مقيد بزمان أو ليس مقيدا بزمان؟ فنأتي نقول نشك في بقاء الجعل لشكنا في قيده الزماني، إذا كان فيه قيد زماني فقد انتهى، إذا ليس فيه قيد زماني فهو باقي، فنشك في بقائه وعدم بقائه لشكنا في قيده الزماني وعدم القيد. وبما أننا لسنا جازمين بالقيد فشكنا في بقائه مجرى للاستصحاب، فنجري الاستصحاب ونثبت بقاء الحكم وأنه ليس مقيدا بقيد زماني. إذن هل يمكن أن نستصحب بهذه الطريقة أو لا؟ قد يقال كلا، لا يمكن ذلك. لماذا؟ لاختلال الركن الثالث من أركان الاستصحاب، اللي هو شنو الركن الثالث؟ وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. فنحن لدينا قطع بأن الجعل كان موجودا في الفترة الزمنية الأولى وهي العشر سنوات، لكننا نشك في بقائه ما بعد العشر سنوات، ولكن مع ذلك لا يجري الاستصحاب. لماذا؟ لاختلاف الموضوع، لأن الحكم والجعل الذي كنا على يقين منه في الفترة السابقة انصب على ماذا؟ على المكلفين الموجودين في تلك العشر سنين. نحن قاطعون بأن الجعل انصب عليهم في تلك الفترة. متى شككنا؟ في أي فترة؟ في فترة ما بعد العشر سنين، والمكلفون في فترة ما بعد عشر سنين قد يكونون غير المكلفين في فترة العشر سنين. هسه العشر سنين المثال ما يصير واضح، خنقول المثل المثال بالقرن من الزمان. يعني لو كان الجعل موجودا جزما في القرن الأول ثم شككنا في نسخه وارتفاعه في القرن الثاني، فهنا لا يجري الاستصحاب. لماذا؟ لأن الحكم في القرن الأول انصب على مجموعة من المكلفين، أما الحكم والجعل في القرن الثاني فينصب على شنو؟ مجموعة أخرى. فهل حفظ الموضوع أو لم يحفظ؟ لم يحفظ. ما نحن على يقين من هو الجعل بلحاظ الفئة الأولى من المكلفين في القرن الأول، وما نشك فيه بقاء الحكم للمكلفين في القرن الثاني، وهذا غير ذاك، فلم تتحد القضية المتيقنة والمشكوكة. القضية المتيقنة الحكم على المكلفين في القرن الأول، والقضية المشكوكة بقاء الحكم على المكلفين في القرن الثاني وهؤلاء غير هؤلاء، فالقضية المتيقنة غير المشكوكة، هكذا قد يقال. الجواب، الجواب نجيب بجوابين. الجواب الأول إن هذا الإشكال مبني على كون الأحكام منصب على نهج القضية الخارجية، فالجعل انصب على المكلفين الخارجيين في القرن الأول، فإذا أردنا إبقاءه إلى القرن الثاني فالمكلفون في القرن الثاني غير المكلفين في القرن هذا. وين يتم الكلام؟ بناء على أي شيء؟ بناء على القضية الخارجية، يعني انصباب الحكم على الأفراد الخارجيين، فيقال هؤلاء الأفراد غير هؤلاء الأفراد. ولكن الصحيح أن الأحكام تنصب على ماذا؟ على نهج القضية الحقيقية التي أخذ فيها الموضوع مقدر الوجود، فالموضوع هو الكلي المقدر الوجود، كلي المكلفين، مو هذا المكلف أو ذاك، المكلف في هذا القرن أو ذاك، لا، هو يشمل كل المكلفين على نهج القضية الحقيقية. وإذا كان على نهج القضية الحقيقية فهو شامل لجميع المكلفين سواء في القرن الأول أو القرن الثاني، فالموضوع واحد لو مختلف، لأن الموضوع هو طبيعي المكلف على نهج القضية الحقيقية، وطبيعي المكلف يشمل المكلفين في القرن الأول ويشمل المكلفين في القرن الثاني، فالموضوع نعم الاختلاف زماني، بعض أفراد الموضوع تحققت في القرن الأول وبعض أفراد الموضوع تحققت في القرن الثاني، لكن هذا الاختلاف الزماني لا يعني أن الموضوع تغير، لا، بل هذا الاختلاف الزماني ضروري لإجراء الاستصحاب حتى يصدق اليقين بالحدوث والشك في البقاء. أنت كيف يحصل عندك حدوث وبقاء إذا لا توجد مغايرة في الزمان؟ لابد أن توجد مغايرة في الزمان. إذن هذا الإشكال غير صحيح، هذا الجواب الأول. إذن الجواب الأول شنو؟ أن الإشكال مبني على كون القضية خارجية لكن الأحكام مو قضية خارجية، قضية حقيقية. قال وإذا كان الشك من النحو الثاني فلا شك في إمكان التمسك بإطلاق الدليل لنفيه، يعني لنفي النسخ، لأن الشك هنا في قيد زماني للجعل، هل قيد أو لم يقيد؟ الإطلاق شو يقول؟ لا يوجد قيد. إذن الأصل اللفظي يجري لكن الاستصحاب يجري لو لا، ولكن جريان الاستصحاب موضع بحث، وذلك لإمكان دعوى أن المتيقن هو ثبوت الحكم على المكلفين في الزمان الأول، والمشكوك ثبوت الحكم على أفراد آخرين في الزمان الثاني وهم المكلفون الذين يعيشون في الزمان الثاني، فمعروض الحكم متعدد. يعني شو يريد يقول؟ الموضوع متغير، يعني شو يريد يقول؟ اختلال الركن الثالث وهو اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة، نعم إلا بالنسبة لشخص عاش في القرن الأول وعاش في القرن الثاني. إذا أكو واحد هيك عمره عاش في القرنين كما في سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه، فحينئذ هذا يجري الاستصحاب في حقه، أما غيره فالموضوع متغير. يقول إلا بالنسبة إلى شخص عاش كلا الزمانين بشخصين. زين، وعلاج ذلك هذا الجواب الأول، أن الحكم المشكوك في نسخه ليس مجعولا على نحو القضية الخارجية التي تنصب على الأفراد المحققة خارجا مباشرة، ليقال إن الأفراد في الزمان الثاني غير الأفراد في الزمان الأول، لا، بل هو على نحو القضية الحقيقية التي ينصب فيها الحكم على الموضوع الكلي المقدر الوجود. وفي هذه المرحلة، يا مرحلة، مرحلة انصباب الحكم على الموضوع الكلي المقدر الوجود، لا فارق بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة موضوعا، لا فرق بينهما موضوعا، الموضوع هو الموضوع وهو طبيعي المكلف سواء كان في الزمن الأول أو في الزمن الثاني، إلا من ناحية التأخر والتقدم الزماني، إلا من ناحية الزمان وتأخر الموضوع للقضية المشكوكة زمانا عن الموضوع للقضية المتيقنة. الموضوع بما هو نفسه لا مغايرة، المغايرة فقط شنو؟ زمانية، وهذه المغايرة الزمانية ضرورية كما في شك في الطهارة، أنا قاطع بطهارة الماء صباحا أشك في طهارته مساء، فالموضوع واحد وهو الطهارة، لكن الاختلاف وين صار؟ في الصباح والمساء، وهذا ضروري للحدوث والبقاء، وهذا يعني التغاير الزماني يكفي لانتزاع عنواني الحدوث والبقاء عرفا، على نحو يعتبر الشك المفروض شكا في بقاء ما كان فيجري الاستصحاب. زين، هذا استصحاب تعليقي لو تنجيزي؟ هذا الاستصحاب تنجيزي ما معلق على قيد، والاستصحاب على هذا الضوء استصحاب تنجيزي مفاده التعبد ببقاء المجعول الكلي الملحوظ بما هو صفة لطبيعي المكلف لأنه على نهج القضية الحقيقية. نعم، بالإمكان أن نتمسك بالاستصحاب التعليقي، وهذا الجواب الثاني يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. اليوم أخذنا منكم 8 دقائق زيادة. نعوضها لكم باسم.